بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالتفسير في تفسير كتاب الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينظمنا في سلك من اجتمع في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وتحفهم الملائكة ويغشاهم الله برحمته، ويذكرهم في من عنده، وتنزل عليهم السكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسأله من فضله العظيم، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد وقفنا عند الآية الكريمة ذات الرقم 109 من سورة التوبة، وهي وما بعدها وما قبلها موضوع درس اليوم. قال الله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى، هذا تعقيب على ما ذكره الله عز وجل من قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والمراد، ذكرنا أن المراد مما ذكره الله عز وجل من المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الحرام من باب أولى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. المسجد الحرام بوأه الله عز وجل لإبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبناه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأسسه على التقوى على التوحيد. وكذلك كل مسجد بني لله عز وجل فهو مبني على التقوى. أما من بنى مسجدا ضرارا ومشاقة كما وصف الله عز وجل، فإن بنيانه وبال عليه، مآله إلى الهلاك والخسار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أعظم طهارة هي الطهارة من الشرك، هي الطهارة من الشرك. ولهذا عهد الله عز وجل إلى إبراهيم وإلى ورثته أن يطهروا بيته من الشرك، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بتطهير البيت من الشرك، فحين فتح الله له مكة جمع الأصنام وحرقها وطهر بيت الله من الشرك، ومنع المشركون من دخوله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كلمة التقوى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وكذلك تلبية الحجاج حينما يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهلون بإهلاله، فقد أهل بالتوحيد وفارق المشركين في إهلالهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي طرف حفيرة منثالة في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتاده، وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم، أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير أو شر. كذلك كل مسجد بني لغير الله، بني لقبر، لولي، لمشهد، فهو مسجد ضرار. وكل مشاقة ومعارضة قائم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا جرف هار، فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم، من يسمونهم المعارضين ونحو ذلك، أو من يسمونهم هؤلاء من يسمونهم المصلحين وهم في الحقيقة من أهل الإفساد والمفسدين، مثل هؤلاء الذين كل يوم تطالعنا الأخبار بأخبارهم السيئة من الذين يفسدون في الأرض ويريدون إفساد السلطان وزعزعة الحكم في هذه البلاد. ونحمد الله ونشكره أن يسر اكتشافهم والقبض عليهم، ولا يزال لا يزال يطلع لهم قرون، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينصر من قام بنصرته. فنحمد الله ونشكره على إحسانه، لأن تخريب السلطان من خطط اليهود، من خطط اليهود ومكرهم، يريدون إفساد كل قوة تقف في طريقهم إلى الاستيلاء على العالم وإفساده، فهم يريدون أن يفسدوا كما هو شأنهم، ويسعون في الأرض فسادا، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فمن خططهم أن يفسدوا الدين الراشد بالشبهات وبالشهوات، وأن يفسدوا الحكم القوي كما هو في هذه البلاد ولله الحمد بما يبثونه من شكوكهم، وبما يصنعونه من صنائعهم التي تعيث في الأرض فسادا. ونسأل الله أن يكبت أعداءه وأن ينصر أولياءه. الآن نسمع من أبي أنس إعادة لتفسير هاتين الآيتين الكريمتين، أفمن أسس بنيانه الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي طرف حفيرة، مثاله في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه دخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر
سبحانه وتعالى. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لكثير من إخواننا المسلمين قصد بيت الله الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام وهو حج البيت الحرام وزيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك زيارة مسجد قباء. وكما ذكرت قبل قليل أن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس وهو بيت التوحيد المؤسس على التقوى الذي أسس على التقوى. وكل بناء أو تأسيس أسس على غير تقوى من الله كالمساجد التي تبنى على القبور أو تبنى من أجل ضرائح الأولياء أو كل قاصد حينما يأتي ويقصد غير ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته فهذا في شقاق والعياذ بالله يخشى عليه. وبهذه المناسبة وتتم للدرس أقرأ نبذة مما كتبه شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله وإيانا للخير في رسالته الجديدة تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. بمناسبة ذكر المسجد الحرام أعرض شيئا مما أورده وفقنا الله وإياه. قال دخول المسجد الحرام: أولا المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها. ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورة التوبة آية 28. ثانيا إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث أنس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه جزء الأول صفحة 18 و200 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. يقول الداخل: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء يقول إذا دخل المسجد النبوي، إذا دخل المسجد الحرام، إذا دخل أي مسجد من المساجد من مساجد الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال: وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم برقم 1652 وسنن أبي داود برقم 466 وجامع الترمذي برقم 314 وعمل يوم الليلة لابن السني برقم 89 وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي برقم 82. ثالثا، عند دخول المسجد الحرام يدخل الحاج والمعتمر وقاصد، والقاصد قاصد المسجد الحرام يدخل المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، يعني ما يلزم إلا أن يدخله من باب السلام من أي جهة تيسر له ذلك. فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، هي الملتقى، ملتقى جميع المسلمين، رمز وحدتهم، وهي القبلة التي يأمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، جميع وجهاتهم تلتقي عند القبلة، عند الكعبة، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. كل الدوائر متجهة إلى جهة الكعبة، جهة واحدة، قبلة واحدة لرب واحد ونبي عليه الصلاة والسلام، اتجاهه واحد وطريقته واحدة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. رابعا، إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية المسجد النبوي صلاة ركعتين، وكذلك المساجد الأخرى، لكن تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية منى يوم الحج، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم عيد الأضحى، رمي الجمرة، تحية منى رمي الجمرة، جمرة العقبة. إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الحرام الطواف، فتحية المسجد الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام. وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري برقم 1163 ومسلم برقم 1654 عن أبي قتادة رضي الله عنه. الطواف، قال: الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل وكم من متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. ثانيا، الطواف بالبيت منه وما هو ركن في الحج، وهو طواف الإفاضة. الأركان ليس لها بديل، أركان الحج سميت أركان لأنها ليس لها عوض، إذا فاتت يعني لا تعوض، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من لم يأتي بطواف الإفاضة يعني لم يكمل له الحج، ولا يعوض طواف الإفاضة الشيء، وكذلك السعي، وكذلك نية الدخول في النسك الإحرام، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج، وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى، لأن واجبات الحج تعوض، واجبات الحج إذا فاتت تعوض، فمن لم يحرم من الميقات وأحرم من دون الميقات يعوضه بفدية. أي نعم. وهكذا قال: ومنه ما هو واجب الواجب يعول وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى، يعني جميع الأطوفة الأخرى يعني حول الكعبة فهو مستحب إلا ما ذكر في طواف الإفاضة فهو ركن وواجب، ركن وطواف الوداع واجب. والفرق بين الركن والواجب، الركن لا يعوض ليس له بديل، أما الواجب فإذا تركه فعليه دم، إذا لم يستطع يصوم. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة، ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه برقم 2996 بإسناد صحيح. والطائف في طواف يستلم الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي برقم 2919 بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. قال: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، يعني يجعل الكعبة عن يساره، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، الحجر حجر إسماعيل من الكعبة، وبعضه من الكعبة ليس كله، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، باعتبار أنه ترك شيئا من الكعبة لم يطف على جميعها، فلا بد أن يكون الطواف يكون حول الكعبة كلها. فمن دخل الحجر يعني في طوافه فلا يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 62: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد، إلى آخر ما ذكر. وفيه من الفوائد لا شك ما يحتاج إليه خاصة في هذا الوقت، ولكن لارتباط بعض الإخوة ولارتباطهم بالمدارس وغيرها من واجبات، لعلنا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.